ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جند بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. المؤلف أورد الحديث من أجل الجزء الآخر، ولكن سيشرح أيضا الجزء السابق في أول الحديث. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما نسمع من راويه جند بن عبد الله يقول: سمع الرسول يقول هذا الكلام قبل موته بخمس أيام، وعائشة كما سمعنا في الحديث سمعته في حال السياق، يعني في حال موته. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا العمل من حينما بعث عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو للتوحيد الخالص، ولا زال يدعو إلى ذلك حتى آخر لحظة من حياته، وهو يحذر الأمة أن يعملوا مثل هذا العمل. ولهذا ينبغي للدعاة أن يبدأوا بمثل هذا العمل وأن يحذروا الناس من ذلك. وكل واحد منا يعلم أن كثير من العالم، كثير من الناس في هذه الدنيا يعملون مثل هذه الأعمال ولا يجدون من يحذرهم، لا يجدون من يحذرهم إلا القليل. ما نقول ما في أحد في هذه الدنيا فيه، ولكن الكثرة الكاثرة أن هذه الأعمال مستمرة من العامة، ولا تجد من يمنعهم المنع الباد الذي يحول بينهم ومثل هذه الأشياء، لأن الحقيقة لا يحول بينهم مثل هذه الأشياء إلا أن تهدم تلك القبور وأن تهدم تلك المباني المشيدة على هذه القبور التي فيها مخالفة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الوسائل التي يمكن أن يمنع بها مثل ذلك العمل. أما ما دامت موجودة بهذا الشكل فالناس يتهافتون عليها، عوام مساكين يبحثون عن الخير وتجد عندهم الخضوع والخشوع، ويظنون أن مثل هذا العمل يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، كما سبق الحديث عن ذلك، أي أنهم اتخذوا هذه المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره وارتكاب نهيه، اتخذوا ذلك العمل قربة وعبادة، يعني يتقربون إلى أصحاب القبور ويعبدونهم بدعوتهم إياهم والتوسل والخشوع والخضوع عندهم، ويظنون أن هذا يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا ما كان يعمله المشركون في الأول، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فينبغي على المسلمين جميعا ولا سيما على علمائهم أن ينبهوا الناس لمثل هذا العمل وأن يحذروهم منه، وأن يكون الدعاء هذا همهم في الدرجة الأولى. لا نقول أنهم لا يدعوا لمحاربة العلمانية والاشتراكية والأعمال السيئة والانحرافات الخلقية وغيرها، بل هذا مطلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بدين شامل كامل يدعو إلى محاسن الأخلاق يدعو إلى هذه الأمور جميعا، ولكنه لا يترك الأساس، فبدأ بالتوحيد وختم حياته ويدعو إلى التوحيد. بدأ في مكة يدعو إلى الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله ويترك ما يعبد من دون الله، ولا زال على دعوته إلى آخر لحظة من حياته، وهو يحذر من هذه الأعمال التي ارتكبها الناس مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لعن وهو في السياق، يقول هنا حديث جندب سمعه وهو يقول ذلك القول قبل وفاته بخمس أيام، ثم يقول ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، يعني حينما قالت عائشة كان يطرح خميصة على وجهه فإذا غم كشفها، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي في آخر لحظة من حياته وهو يدعو إلى التوحيد الخالص، وهو في السياق يلعن من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد. هو يريد أن يبين أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام بالنهي عن اتخاذ المساجد عند القبور أو على القبور، لا يتصور إنسان بأن الصلاة تجوز عند القبر الذي ليس عليه مسجد. أريد أن أبين لكم هذه النقطة حتى لا يقول مثلا متفلسف أنا عندما أصلي عند هذا القبر، هذا القبر ما فيه مسجد، فأنا أصلي عند هذا القبر وهذا رجل صالح وأنا أريد أعمل هذا العمل عنده، أنا ما أعبده ولكن أنا أصلي عند قبره لأني أريد البركة من الصلاة في هذا المكان، وهذا المكان ما فيه مسجد مبني. حتى أنك تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور. فهو يقول هنا الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، لأن في الحديث الصحيح نسمع الآن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض كلها أصبحت للأمة مسجد وطهور، ففي أي مكان أدركت المسلم الصلاة إذا لم يجد الماء فعنده الطهور وهو التيمم، ما في مسجد عنده الأرض يصلي فيها. جعلت للأرض مسجدا وطهورا، يعني في أي مكان كنت هذا المكان يسمى مسجد فتصلي فيه، في أي مكان كنت ولم تجد الماء فعندك طهوره وهو التيمم، أي تتيمم وتصلي في هذا المكان. إذن هذه القبور قبور الصالحين ولو كانت في أي مكان ولم يكن فيه مسجد لا تجوز الصلاة عندها، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق الحديث أنه نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، فلا يجوز الصلاة لا للقبور ولا إليها، يعني لا يجوز لك أن تصلي لصاحب القبر ولا تصلي إليه، أي تجعله في قبلتك. وقوله عن جندب بن عبد الله، هو ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يريد الشارح أن يشرح الحديث كله، وإن كان أورد من أجل ما قاله جندب بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من اتخاذ القبور مساجد ويلعن من فعل ذلك وينهى عن ذلك قبل موته بخمس ليال. فقوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخل فوق المحبة، القلة فوق المحبة. وسيأتينا الكلام الذي سيبينه أن كثير ممن يجهلون هذا يقولون أن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وهو يقول لا، الخلة أبلغ من المحبة، لأن الخلة هو الشيء الخاص الذي لا يشرك فيه أحد، يعني لا يشرك فيه معه أحد، قال والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، ما هو محبوب بس، محبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مثلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناه كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير. يعني ابن القيم وابن كثير وابن تيمية كلهم ذكروا هذا المعنى، أن الخلة فوق المحبة. قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع خلة غيره. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله وأما ما يظنه بعض الغالطين، وهذا من التعبير المؤدب، يعني يقول غلطوا في مثل هذا. قال وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهلهم، يقول من جهلهم بهذا المعنى، ولو لم يكونوا يجهلوا ذلك ما قالوا هذا القول. ثم قال فإن المحبة عامة، إن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، وأشياء كثيرة، يحب المتطهرين. قال فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب. يعني هو يحب أصحابه، يحب زوجته، يحب أبو بكر، يحب عمر بن الخطاب، يحب المؤمنين جميعا. فقال الخلة لا يمكن أن يجعلها لأحد. ولهذا سبق لنا الإشارة إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه إن خليلي أوصاني، يعني أوصى بأن لا ينام إلا أن يوتر، الوصايا الثلاث، لكن قال خليلي، ما قال أن الرسول اتخذه خليلا، وإنما هو الذي اتخذ الرسول خليلا. وكل مسلم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فابن حجر رحمه الله حينما جاء لهذا الحديث أراد أن يبين على أنه لا يظن على أن هناك معارضة بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال ولو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، وبين قول أبي هريرة، لأن أبا هريرة هو الذي اتخذ ولم يتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول لم يتخذ خليلا، ولو كان متخذ خليلا لاتخذ أبو بكر، وهذا دليل على حبه لأبي بكر وأنه أولى الصحابة وأفضلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أجمع عليه المؤمنون. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. هذا يريد أن يبين لك على أن هؤلاء غلطوا الذين يقولون أن إبراهيم خليل الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، فيريد أن يبين على أن الخلة أبلغ وأعظم عند الله تبارك وتعالى، فهي أمر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبإبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما بقية المؤمنين من الأنبياء والصالحين فالله تبارك وتعالى يحبهم لأنه يحب المتطهرين ويحب المؤمنين وهكذا. فهذه الخلة ليس فيها مشاركة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عند الله تبارك وتعالى، وإنما الله اختصهم بذلك. قوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة. وقلنا لكم أن أبا هريرة هو الذي اتخذ الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما سبق الحديث أيضا لما كنا ندرس السنة لابن أبي عاصم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الأمم السابقة افترقت، اليهود والنصارى، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وأن أمته صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وحينما سئل عنها قال من كانت على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذه هي الطائفة الناجية.
ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. المصنف رحمه الله أورد الحديث من أجل هذا الشاهد ليبين على أن اتخاذ القبور مساجد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نهى عنه في أول حياته في مبدأ دعوته ثم ختم ذلك في آخر حياته. فهذا الحديث قبل أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام بخمس ليال وهو يحذر من ذلك، بل قال وهو في السياق حينما يغشاه الكرب وكان على وجهه تلك القطيفة يرفعها ويقول ألا لا تتخذ القبور مساجد، ثم يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي يحذر أمته مما صنع أولئك. وهذا كما قلت في الدرس الماضي يبين لنا الأهمية القصوى في تصحيح عقائد الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالدعوة لتصحيح العقيدة، وإذا صحت العقيدة صحت كل الأمور، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلما صلحت قلوب الناس صلحت جوارحهم وانقادت لطاعة الله ورسوله، ولهذا لم تنقطع الدعوة عن التوحيد من بداية الدعوة من بداية البعثة إلى نهايتها. وذلك لأهمية هذا الموضوع في حياة الناس وسلوكهم وسيرتهم. ثم قال ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، لأن الصلاة عبادة، والرسول عليه الصلاة والسلام شريعته الشريعة السمحة، فكان أهل الكتاب لا تصح الصلاة عندهم إلا في بيعهم وكنائسهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عموم رسالته ومن خصائصه التي خص بها أن الأرض جعلت له مسجدا وطهورا، ففي أي مكان أدركت المسلم الصلاة فعنده طهوره ومسجده، أي إذا لم يجد الماء يتيمم، وإذا لم يجد المسجد فيصلي في أي مكان كان. ولهذا بين المؤلف على أنه في أي مكان وجدت الصلاة أو جاء وقت الصلاة فله أن يقيم الصلاة ويصلي في ذلك المكان. فإذا كان في هذا المكان قبر ولو لم يكن هناك مسجد فمعناه هو منهي عن الصلاة عند القبور وإليها، وهو معنى قولها أي عائشة خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله عن جندب بن عبد الله أي بن سجان البجلي وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين من الهجرة، قوله أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله. والخلة كما سمعنا في الدرس الماضي فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قال هذا هو الصحيح في معناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم. وقال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. وقوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهلهم، يعني الذين يقولون هذا القول، وهذا نسمعه ولا سيما عند أصحاب الموالد الذين يتغنون بالقصائد ويقولون هذا القول. فالمحبة عامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيره، ولكن الخلة خاصة بخليل الله إبراهيم وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. ويريد أن يبين على أن الخلة أخص من المحبة، فالمحبة يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، كما سمعنا هذه الآيات التي تدل على ذلك العموم. ولكن الخلة هي الخلة الخاصة، أي المحبة الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وهذا بإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق جميعا، ثم بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم بالعموم أفضل ممن جاء بعدهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في هذا الخطاب يدخل دخول الأولين الصحابة، الصحابة عموما أفضل من الخلق جميعا. ثم يأتي التفاضل بين الصحابة أنفسهم، من هو الأفضل منهم؟ بالاتفاق أن أبا بكر هو أفضل الصحابة جميعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يليه عمر، والذي يليه عثمان، والذي يليه علي بن أبي طالب. ثم بعد ذلك يأتي التعميم أهل بدر وهكذا. الشاهد من هذا أن الصحابة أفضل البشر جميعا، وأن الذين يطعنون فيهم كما قال العلماء السابقين الذين يحترمون الصحابة ويعطونهم حقوقهم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى وفضلهم بها، أنه يقول إذا سئل أي واحد من أصحاب الأمم السابقة كاليهود والنصارى من أفضل أممكم، فيقولون أصحاب عيسى وأصحاب موسى، أي الذين رافقوه والذين جاهدوا معه. قالوا إذا سئل الرافضة من أخس أمتكم أو أحطهم أو أقلهم منزلة، قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يكفرونهم ويسبونهم ويشتمونهم ويدعون على أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالإجماع كما هو معروف أن الصحابة أفضل جيل وجد على وجه الأرض، أي من البشرية كلها، فهم أفضل الناس جميعا. هنا يقول في هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا، أي أخصه بمحبتي، لاتخذت أبا بكر، وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه. وقلت لكم هذا لا يشتبه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة قال أوصاني خليلي، وذكر الوصايا التي أوصاه بها، ومنها أن لا ينام إلا وقد أوتر، وأن لا يترك 3 أيام من كل شهر. هنا بين العلماء على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتخذ أبو هريرة، لم يتخذ أبا هريرة خليلا، وإنما أبو هريرة هو نفسه الذي اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلا، أي أن أبا هريرة جعل الرسول هو أفضل الناس عنده، هذا لا شك فيه، فهو يحب الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة الخاصة التي لا يقدم عليه فيها أحد. وهنا بين العلماء على أن الرسول لم يتخذ أبا هريرة، وإنما أبو هريرة هو الذي اتخذ، فهذا لا إشكال فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا لم أتخذ خليل، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ثم يقول في هذا الحديث، أي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه مع الأفضلية للصديق رضي الله عنه فيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة. نحن وقفنا في ذاك الدرس في هذا المكان، 72 فرقة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الأمم السابقة اليهود والنصارى افترقت اليهود على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأخبر عن هذه الأمة أنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، أي كلها تستحق النار إلا واحدة. فلما سئل عنها من هي، فقال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالرسول أخبر عن الفرقة الناجية أنها التي تكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأي واحد يدعي أنه من هذه الفرقة الناجية فعليه أن يعرض نفسه على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في الجهاد، في جميع أحكام الشريعة. فمن أراد أن يعرف نفسه أنه هل هو من هذه الطائفة أو من غيرها، فالمعيار موجود، الميزان موجود، الذي يعرض عليه نفسه. فأنت عرض نفسك على ما جاء في كتاب الله، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة سلفه الصالح، كيف كانوا يعملون، ما هي عقائدهم، ما هي عباداتهم، ما هي معاملاتهم، في كل شيء. فإذا كنت متصفا بتلك الصفات فاحمد ربك على أنك كنت من هذه الطائفة. إن وجدت تقصيرا فعليك أن تكمل هذا النقص، إذا وجدت تقصير فعليك أن تكمل هذا النقص. أما أنك تدعي أنك منهم ولا تعمل بعملهم بل تخالفهم، فهذه دعوة لا قيمة لها، لأن الدعوة تحتاج إلى بينات. ما في إنسان يدعي دعوة وتثبت دعواه بقوله وبلسانه، وإنما تثبت بالبينة. فإذا وجدت نفسك تعمل مثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل كعمل أصحابه في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف محبته؟ المحبة أنك تطيعه في جميع ما أمر وتجتنب عن جميع ما نهاك عنه وزجر. فإذا كنت تحبه صادقا فعليك أن تتابعه، أمرك بأمر فاعمل بذلك الأمر، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأن الرسول قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا أمرت بأوامر فعليك أن تعمل بما تستطيعه منها، ونهيت عن نواهي فعليك أن تجتنبها جميعا، لأن الرسول قال وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فأنت لا تدعي أنك تحب الرسول وأنت تخالفه فيما أمرك به وترتكب ما نهاك عنه. نهاك عن هذه الأشياء التي سمعنا في هذه الأبواب السابقة، عن عبادة غير الله، عن دعوة غير الله، عن الاستغاثة بغير الله، عن التوسل بغير الله. إذا عملت من هذه الأعمال شيئا فعلم على أنك مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تدعي محبته فعليك أن تتابعه. أما كما يعمل أصحاب الموارد ومن يشبههم يمكثون السنة كاملة، فإذا جاء 12 ربيع أقاموا المولد وجاءوا بقصيدة البردة وما يشبهها كما سبق الحديث، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. من عمل مثل ذلك هذه لا تسمى محبة، وإنما هذه دعوة. والمحبة هي المتابعة، وسمعنا في الدروس السابقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فقال عمر أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لا، فقال أنت والله الآن أحب إليه من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن كمل إيمانه. هذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. فمحبة الرسول واجبة، ومن لم يحبه وأعرض عما جاء به فهذا الذي يصل إلى درجة الكفر. فيجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة الكاملة حتى يؤمن به الإيمان الصحيح. ثم يقول المصنف والشارح، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهم شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة التي سمعنا ذكرها. فالفرقة الناجية هي الفرقة الواحدة التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. قالوا بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قاله المصنف وهو كما قال بلا ريب، هم أصحاب المشاهد وأصحاب القبور، والذين يبحثون عن أصحاب القبور ويعبدونهم من دون الله لأن عبادتهم هي دعوة من دون الله تبارك وتعالى. قال وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. ما في حاجة للدخول في قضية الخلافة وخلافة أبي بكر، لأننا قد تحدثنا عن هذا كثيرا في مناسبات سبقت. فأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا بإجماع الصحابة الذين اختاروه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيمية بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. هنا يشير إلى نقطة معينة، وهو أن أهل السنة جميعا مجمعون على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الصحابة جميعا. فقوله بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم ليبين على أن الزيدية وهي فرقة من تلك الفرق هم يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ليسوا كالرافضة الذين يقولون أن خلافتهم ليست بصحيحة، وإنما يقولون خلافتهم صحيحة ولكن علي أفضل منهم. فعندهم قاعدة أنه يجوز أن الفاضل يكون خليفة مع وجود المفضول الذي هو أفضل منه، فعندهم أن أبا بكر وعمر وعثمان خلافتهم صحيحة ولكن علي بن أبي طالب أفضل منهم، وهم يخالفون بهذا إجماع الصحابة جميعا. فهذا ما يشير إليه المؤلف على أن أبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. هؤلاء لا يعتد بقولهم لأنهم خالفوا النصوص من الكتاب والسنة، وخالفوا أقوال الصحابة الذين أجمعوا على أنه هو أفضلهم رضي الله عنه وأرضاه. وقوله في الحديث ألا حرف استفتاح، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وهذا الذي أورد المؤلف الحديث من أجله، أي الشاهد لهذا الباب الذي ذكره المؤلف. قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم، يعني اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقول هذا إما أنهم يسجدون لأنبيائهم تعظيما لهم وهذا هو الشرك الأكبر، أو أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء. والأول هو الشرك الجلي، يعني الشرك الواضح، أي أنهم يسجدون لهم، فإذا كانوا يسجدون لهم فهذا شرك جلي. وعرفنا على أن الآيات دلت على أن النصارى قالوا أن عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، وأن اليهود قالوا عزير ابن الله، فهم قد أشركوا بذلك. والثاني الخفي، فلذلك استحقوا اللعنة، واللعن كما نعرف هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. وقوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، هذا من كلام شيخ الإسلام، يعني نهى عن العبادة أي عبادة القبور واتخاذها مساجد في آخر حياته، كما في حديث جندب الذي سبق أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس، أي بخمس ليالي، وهو يقول ذلك القول. وقوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، السياق يعني في سياق الموت، في حال الاحتضار، في قرب الموت، كما في حديث عائشة قلت كيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها، هذا كلام الشارح، ويصلى عندها وإليها، هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. يعني إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأوقات قبل وفاته بخمس، وفي حالته وهو في حال السياق يرفع القطيف عن وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، فكيف يجوز للناس أن يعملوا مثل ذلك العمل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذه محادة ومشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ينهى وهم يخالفون نهيه ويعملون مثل ذلك العمل. وقوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي من اتخاذها مساجد، الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. هو يقول حتى لا يتوهم متوهم حينما يأتي يصلي عند هذا القبر وهو في مكان لا مسجد فيه، لا يقول النهي ما هو إلا عن القبر الذي في المسجد، وإذا وجد مسجد وفيه قبر فالنهي عن ذلك، أما إذا كانت القبور خارج المسجد فهذا لا شيء فيه. يقول لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ففي أي مكان فيه مقابر لا تجوز الصلاة فيه، فلا تجوز الصلاة لا إلى القبور ولا إليها، يعني لا لها ولا إليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، يعني الصلاة جائزة في الأرض كلها في أي مكان أدركتك الصلاة إلا هذه الأماكن المنهي عنها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغته صيغة لا تفعل، وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخشى ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله. سيأتينا بعد قليل على أن بعض العلماء وهم الذين لم يفهموا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون النهي عن الصلاة في المقبرة من أجل النجاسة، أي أن صديد الموتى يعني يكون في هذه المقبرة، فإذا كان في هذا التراب الموجود فيكون نجس فلا تجوز الصلاة فيه، أي أن الرسول نهى من أجل النجاسة. وسيبين لنا على أن لو كان الأمر كذلك لم يلعن الرسول عليه الصلاة والسلام فاعله، لأنه سيقول من صلى مكان فيه نجاسة فليعد صلاته، ما يلعنه لأنه صلى في مكان فيه نجاسة، فسيأتي توضيح هذا إن شاء الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويخشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشائخ والصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ثم قالوا لعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عبادي يغوث ويعوق ونسرا، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم أي في أهل القبور من الأنبياء والصالحين والطعن في طريقتهم أي في نهيهم عن اتخاذ القبور مساجد، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم، أي لسلوك طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين، بحيث أنهم يعملوا بما أمروا به وينجنبوا عما نهاهم عنه، ثم منازلهم التي أنزلهم الله إياها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فجعلوا كل شيء في محله، أي أن التوحيد نزهوا جانبه فعبدوا الله وحده، وكذلك أنزلوا الأنبياء منازلهم وأعطهم حقوقهم فلم يغلوا فيهم ولم يخالفوا أمرهم، وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنه، أي ليس فيهم خصيصة للإلهية وإنما هم عباد الله وعباد الله المخلصون له، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عبد فقل إني عبد الله ورسوله، والله كما قلنا خاطبه في أشرف المقامات فقال في ليلة الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وخاطبه بالعبودية في حال إنزال الوحي إليه قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال الشارح ومن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي. المؤلف يريد هنا أن يذكر لنا أشياء وينبغي أن نتنبه إليها ولا سيما طلاب العلم. يريد أن يبين على أن النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذها مساجد أي القبور سواء كانت في داخل المساجد أو في خارجها، هذا النهي عمل به العلماء جميعا من جميع المذاهب، لأنه يريد أن يبين على أن جماعة، والكثير منكم يعرف هذا، على أنه لما جاء النهي عن عبادة القبور وعن اتخاذها مساجد وعن بناء القبور عليها القباب عليها، قالوا هذا من عمل محمد بن عبد الوهاب الذي ينهى عن هذه الأشياء، يكره الصالحين والأولياء، ولم يأتي بهذا إلا محمد بن عبد الوهاب. ولهذا تسمعون في الخارج وفي كل مكان على أنه إذا سمعوا من ينهى عن مثل هذه الأعمال قالوا هذا وهابي، قالوا هذا وهابي. فلنسمع الآن الذين تكلموا في هذا قبل أن يوجد محمد بن عبد الوهاب بقرون عدة. يقول: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي، والإمام الشافعي متى كان مولودا ومتى توفي؟ يعني في القرن الثالث. وأبو بكر الأثرم، وهذا يقول وفاته عام 261 هجرية. وأبو محمد المقدسي، وهذا وفاته في 615 هجرية. وشيخ الإسلام، وهذا وفاته متى؟ في القرن السابع 720. هؤلاء جميعا نهوا عن البناء على القبور وعن اتخاذها مساجد. محمد عبد الوهاب متى وجد؟ في القرن العاشر والإلحادي عشر، يعني هؤلاء وجدوا قبله بثلاثة قرون أو أربعة قرون، بل بعضهم بستة قرون. الذي توفي 261 والذي توفي 204 الشافعي كلهم ينهون عن ذلك. فالشرك والنهي عنه أولا موجود في كتاب الله، ثانيا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا العلماء جميعا كلهم ينهون عن ذلك. فكون يأتي واحد ويظهر هذه الأشياء في فترة من الفترات غابت فيها السنة عن كثير من الناس ويبين لهم هذا الحق، لا ينبغي أن ينسبوا هذا إليه، وهو لم يدع أن هذا نسب إليه، بل يقول كل العلماء يقولون بهذا القول الذي قلته. ثم قال قوله: فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله. وقوله: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبنى مسجد بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، للحديث الذي سبق ذكره: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه، فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. وقوله: كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها، وسنذكرها بعد قليل. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها الحمام والمقبرة والمكان النجس. يعني الصلاة كلها، الصلاة بجميع أو في جميع أوقاتها جائزة للمسلم حينما يدركه الوقت أن يصلي في أي مكان من الأرض، ما عدا هذه الأماكن الثلاثة: المقبرة لا تجوز الصلاة فيها، والمكان النجس لا تجوز الصلاة فيه، والحمام لا تجوز الصلاة فيه. ما عدا ذلك فالصلاة جائزة، وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ففي أي مكان صليت فيه هذا يسمى مسجد. أي مكان فيه قبر ولو لم يكن عليه مسجد مبني فهذا يسمى مسجد، فلا تجوز الصلاة فيه لا له ولا إليه.